بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، الكلام في الأدب مع الله طويل، وأعتقد أن الحلقات الماضية كان فيها الكفاية، فتكلمنا عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى من تعظيمه في الصلاة والخشوع بين يديه وشكر نعمه وحده سبحانه وتعالى، وتعظيم اسمه وتعظيم أوامره وتلقي أوامر الله سبحانه وتعالى بالقبول. وقلنا أن موضوع الأدب مع الله يتعلق بثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى بتلقي الأخبار بالرضا والقبول، يعني شيء يتعلق بقلب الإنسان، جزء آخر يتعلق بلسان الإنسان، جزء آخر يتعلق بجوارح الإنسان. هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى شيء يتعلق بالقلب وهو الأصل والأساس، فغيره يعني تبعا له، وفيه التوحيد وفيه الإقرار بربوبية الله وألوهية الله سبحانه وتعالى، وشيء يتعلق باللسان وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى والقول الحسن والقول السديد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه كذلك جزء آخر يتعلق بالجوارح وهي تطبيق أحكام الشريعة وأحكام الله سبحانه وتعالى. ونفس الشيء القلب واللسان والجوارح فيها مناهي، نهى الله سبحانه وتعالى أن يسمع من الإنسان سوء، ونهى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان مع ربه شريك في قلبه يرغب إليه ويرهب منه ويتوكل عليه وينيب إليه أو يشركه مع الله في العبادة أو غيره. وكذلك أعمال الجوارح يجب أن تكون أعمال الجوارح كلها لله سبحانه وتعالى. تعالوا ندخل الآن في الأدب الثاني من الآداب الإسلامية وهو الأدب مع القرآن الكريم، ثم ننتقل بعد ذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن معجزة الخالدة، الحجة البالغة، النعمة الباقية، هو إعلام المسلمين الصادق، منبع التوجيه والتربية، الدستور الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح الله به ما بين العبد وربه وما بين العبد ونفسه وما بين العبد والخلق جميعا، به تتحقق الرسالة في هذه الحياة على نحو ما أراد الله سبحانه وتعالى. هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين، نوره المبين، ذكر الحكيم، صراط مستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يبلى من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن هو كلام الله الذي تكلم الله به، قرآن كلام الله تكلم الله به، فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به جبريل الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، المتعبد بتلاوته، المحفوظ في الصدور والكتب، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. هذا القرآن الكريم الذي بين يدينا يبتدئ بسورة الفاتحة ويختم بسورة الناس. هذا القرآن، ما عندنا قرآن غيره، هذا القرآن هو الوحيد، لا يوجد عندنا قرآن مخفي وقرآن ظاهر، بل هو هذا القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، تلاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقاه من ربه، وجبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته كما هو، ما أنقص آية ولا زاد آية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نقطع عرق الحياة منك لو زدت علينا ولو آية واحدة. هذا القرآن إذا عرفنا أنه كلام الله، ولذلك الحسن بن علي رضي الله عنه له كلمة غاية في الحكمة، يقول إن من كان قبلكم فهموا أن كلام الله رسائل فتدبروها في الليل وعملوا فيها في النهار، يقول لي قبلكم علموا أن القرآن هو رسائل من الله أرسله الله لكم، فكانوا بالليل يتدبرون القرآن ويفهمون معانيه ويشوفون مرادات الله، وفي النهار يعملون به. فالقرآن كلام الله، وفي تلاوته فضل عظيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوته كما قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وجاء عن ابن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك تلاوة القرآن في المصحف عبادة، كما أن قراءة القرآن عن ظهر قلب عبادة، ولكن من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يقول: أديم النظر في المصاحف، وكان يقول: تعاهدوا هذه المصاحف، تعاهدوا هذه المصاحف. وعن يونس قال: كان خلق الأولين النظر في المصاحف. قال الإمام النووي: وقد كتب كتابا سماه التبيان في آداب حملة القرآن، يعني هذا من الأدب مع القرآن. احنا تكلمنا عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الآن الأدب مع القرآن. قال الإمام النووي: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. قال القاضي حسين من الشافعية وجماعات من السلف، ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف، ولم أرى فيه خلافا ولو قيل، كلام النووي، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب، ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. يعني الشاهد قاعد يرجح الإمام النووي بين أيهما أفضل، من يقرأ من حفظه أو من يقرأ في المصحف. هذا خارج الصلاة، قاعد يتكلم عن خارج الصلاة، لكنه أراد بذلك كله أن يبين أن النظر في كتاب الله نوع من العبادة والقربة إلى الله تعالى. إذن ما هو الأدب مع القرآن الكريم؟ جاء عن عبد الله بن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. حامل القرآن مو يحفظ القرآن عشان كل يوم يدش مسابقة من مسابقة إلى مسابقة عشان والله هني يحصل فلوس وهني أفوز وهني يعطوني شهادة، فقط هذا همه. حامل القرآن مو يحمل القرآن عشان يحصل على وظيفة ويشتغل إمام ولا يشتغل مؤذن. حامل القرآن مو يحفظ القرآن عشان الناس يقولون والله فلان حافظ. حامل القرآن مو يرائي في الناس، إنما حامل القرآن الذي يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس فرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكيتا، وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. وهذا الأثر ذكره عن ابن مسعود بن أبي شيبة في المصنف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه، يعني عليه حقيقة يجد يعني يغضب، ويجهل يفسق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. ولذا قال الإمام الآجري رحمه الله: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية. هذا الكلام لمن يشتغل بقراءة كتاب الله تعالى من الأدب مع الله، كما قال الإمام الآجري: قال أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينهم مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، وإذا رأى الكلام صوابا تكلم، وإذا سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام. لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم، فإن ظلم عفا، ولا يبغي، وإن بغي عليه صبر. يكظم غيظه ليرضي ربه، ليرضي ربه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقتا للكبر، حائفا على نفسه منه أو خائفا على نفسه منه. لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إذا كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، ويلزم نفسه بر الوالدين، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة. هذه أخلاق حامل القرآن المتأدب معه، يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. إن استعان به على طاعة أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أرادا، مما لا يحسن بهما فعله. يصل الرحم، يكره القطيع لمن قطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه أي حامل القرآن نفعه. حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا. مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، أو مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم، ويبكي بعلم، ويصبر بعلم، ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم، ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض فكان كالمرآة يرى بها ما أحسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عاقبه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. انتهى كلام الإمام الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن. فهذه آداب حامل القرآن التي ينبغي على كل إنسان دارس لكتاب الله متعامل مع كتاب الله أن يتأدب بها. وقد كتب الإمام الآجري كتابا سماه أخلاق القرآن، وأشار إلى ذلك الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وأشار الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، والسيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وكذلك الإمام الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، والإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. كل أولئك أشاروا إلى هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها حامل القرآن. أما الآداب التي يتأدب بها تالي القرآن وهو الناس اللي محافظ القرآن إذا أرادوا أن يتلوا كتاب الله سبحانه وتعالى فكيف أن يتأدبوا مع هذا القرآن، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى راح نفصل كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل من القراءة والتدبر والتطهر وغيرها مما ذكره أهل العلم. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.